انه هو كان اخذ القيادة كلها لوحده. لما يبقى معك 70 رأي غير رأي واحد يعطلوا المسيرة. لما كل واحد يفضل يقول انا رأيي كذا ورأيي كذا ورأيي كذا، وعشان يوصلوا الرأي في الاخر ده ياخد مجهود كبير. طبعا. كل الناس اللي كانوا اساس الشهوة جزء من الشعب هم دول اللي ضربهم. حاجة العجيبة بالرغم هنشوف من ضربات الله المتتالية لهذا الشعب خلال البرية الا ان الشعب عمال يزيد في العدد. ربنا بيفني منهم بالالاف والشعب عمال يزيد. دي الحاجة العجيبة ما بين التأديب والبركة. ده مفروض شعب زي ده ربنا عمال يموت منهم بالالاف في كل ضربة من ضربات التأديب يقل عددهم، لكن ظل وعده محفوظ انهم يزيدوا يتكسروا. ده دول من 70 نفر نزلوا مع يعقوب الى ارض مصر وصلوا في اول تعداد لثلاثة مليون. في كل ضربة يتضربوا فيها الله يزود الشعب. كل تأديب صحيح يرى الآن أنه للحزن، لكن ينشئ هذا التأديب ثمر بر للسلام، في بركة وراء التأديب. ومحدش قال إن أنا مش هقع، كل واحد بيقع. إذا كان موسى زي ما بتقولي بعظمته ضعف، الله ينظر إلى ضعف الإنسان. ربنا ما بيتلكتش للإنسان، مش مستنيله على الخطية أو على الغلطة. ما دم المسيح بيعمل إيه؟ هدخل في القفر وهطلع منه إما خاضع وطيع في إيدين ربنا وإما قاسي. شمس تطلع على حتة الشمع تسيحها، تطلع على حتة الطينة تنشفها تخليها قاسية. فحسب موقفي من تجربة الله، إما إن أنا هقبل التأديب وتنقى تاخد البركة، وإما أنا هفضل بتذمري وبعنادي وبقساوتي هكون مستوجب الدينونة. مش المشكلة في تأديب ربنا، المشكلة في استقبالي لهذا التأديب. سفر العدد إصحاح 12. سفر العدد إصحاح 12 صفحة 231. وتكلمت مريم وهارون على موسى بسبب المرأة الكوشية التي اتخذها، لأنه قد اتخذ امرأة كوشية. فقال: هل كلم الرب موسى وحده؟ ألم يكلمنا نحن أيضا؟ فسمع الرب. وأما الرجل موسى فكان حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض. فقال الرب حالا لموسى وهارون ومريم: اخرجوا أنتم الثلاثة إلى خيمة الاجتماع. فخرجوا هم الثلاثة، فنزل الرب في عمود سحاب ووقف في باب الخيمة ودعا هارون ومريم، فخرج كلاهما. فقال: اسمع كلامي، إن كان منكم نبي للرب فبالرؤيا استعلن له، في الحلم أكلمه. وأما عبدي موسى فليس هكذا، بل هو أمين في كل بيتي فمن إلى فم، وعيانا أتكلم معه لا بالألغاز، وشبه الرب يعاين
فلماذا لا تخشيان أن تتكلم على عبدي موسى؟ فحمي غضب الرب عليهما ومضى. فلما ارتفعت السحاب عن الخيمة إذ مريم برصاء كالثلج. فالتفت هارون إلى مريم وإذ هي برصاء. فقال هارون لموسى: أسألك يا سيدي، لا تجعل علينا الخطية التي حمقنا وأخطأنا بها، فلا تكن كالميت الذي يكون عند خروجه من رحم أمه قد أكل نصف لحمه. فصرخ موسى إلى الرب قائلا: اللهم اشفها. فقال الرب لموسى: ولو بصق أبوها بصقا في وجهها، أما كانت تخجل سبعة أيام؟ تحجل سبعة أيام خارج المحلة وبعد ذلك ترجع. فحجبت مريم خارج المحلة سبعة أيام ولم يرتحل الشعب حتى أرجعت مريم، وبعد ذلك ارتحل الشعب من حضيروت ونزلوا في برية فاران مجدا للثالوث الأقدس. زي ما اتفقنا ان سفر العدد ده هو رحلة ارتحال الشعب في البرية، وكان ارتحال الشعب باستمرار خلف تابوت العهد يقودهم موسى كقائد متيقظ يصرخ باستمرار ويتضرع بلا فطور من أجلهم أمام الرب علشان يكمل المسيرة بتاعتهم نحو أرض الموعد. لكن لاحظنا أنه كان كل ما بيتقدم الشعب في المسيرة ناحية أرض الموعد كل ما ضعفات الشعب بتبان أكتر والخطايا المستخبية جواه بتظهر أكتر وأكتر. وده مبدأ مهم جدا في الحياة الروحية، ان كل تقدم في المسير نحو الله لابد ان يحاط بتجارب وضيقات ومعطلات بيثيرها عدو الخير وبتظهر في الضعفات اللي بتظهر فينا خلال المسيرة. عشان كده البرية بتفضح، فضحت الشهوة اللي كانت مستخبية في قلب الشعب، وفضحت التذمر اللي كان فيهم واللي اتنقل لموسى. زي ما شفنا المرة اللي فاتت موسى ده اللي كان اكثر الناس حلما هو نفسه تذمر وقال انا ما بقتش مستحمل، وكشفت ايضا ضعف الايمان اللي موجود جوه قلب موسى لما ربنا قال له هأكلهم لحم، قال له هتأكلهم منين؟ لكن كعلامة صحيحة في المسير ناحية الله، كل ما بنتقدم في المسيرة كل ما غلطاتنا وضعفاتنا بتبان أوضح، لأن هيبقى فيه تجارب، هيبقى فيه ضيقات، في ذوابع عدو الخير بيثيرها كل حين وآخر، وفي الذوابع دي بتبان وحشتنا اكتر واكتر. ففي البرية فضحت ان مصر لم تخرج من الشعب بالرغم ان الشعب خرج من مصر، وفضحت التذمر وضعف الايمان اللي كان موجود عند موسى. بردك في المسيرة يبتدي يتعرض موسى بقى لتجربة أخرى، بس تجربة تمس حياته الشخصية، والتجربة دي تيجي من أقرب الناس إليه وأحب الناس إليه، من مريم أخته ومن هارون أخوه. مريم النبية اللي قادت ترنيم بعد عبور البحر الأحمر لما مسكت الدف بيدها وقالت الفرس وراكبه ترحما في البحر الأحمر، معيني وناصري هو الرب وقد صار لي خلاصا. مريم اللي ارتقت إلى درجة النبوة، وهارون اللي ارتقى إلى درجة رئيس الكهنة، قامتين روحية عاليتين جدا، لكن التجربة تيجي منهم تجاه موسى، وفي نفس الوقت مش تجربة تجاه موسى فقط، لكن هم نفسهم مريم وهارون دخلوا في امتحان صعب وسقطوا فيه. حتى القامات الروحية العالية هتتعرض لامتحانات وهتسقط. علو مكانة مريم كنبية وعلو مكانة هارون كرئيس كهنة ما منعهوش من ان هو يسقط ويتجرجر في الكلام هما الاثنين مع بعض على موسى بسبب المرأة الكوشية. يبدو ان صفورة زوجة موسى قد ماتت، وموسى ارتبط بامرأة او تزوج من امرأة كوشية. كوشية يعني حبشية لونها اسود. فتزوج موسى من المرأة الكوشية دهيت، فابتدى مريم وهارون يتكلموا يعني ينتقدوا سلوكه الشخصي. أول حاجة انتقدوها في أن شكلها أسود، ده منظر. تاني حاجة، موسى في الوقت ده كان سنه عدى 80، يعني هو لسه صغير عيل علشان يتحرك أنه يتجوز مرة تانية. انتقادات كتيرة. وبعدين ده متجوز من شعب الله، ده ارتبط بشعب غريب. طب منين جاب موسى المرأة الحبشية أو الكوشية دهية؟ قد يكون اتعرف عليها من الشعوب اللي مروا بيهم أثناء تجوالهم، وقد يكون هي أيضا المرأة الكوشية دي خرجت من ضمن اللفيف اللي خرج من أرض مصر، لأن مصر وأثيوبيا كانوا مفتوحين على بعض، فقد كانت تكون المرأة الكوشية دي موجودة في مصر وخرجت مع اللفيف اللي خرج مع شعب إسرائيل وتعرف عليها موسى واتجوزها. انتقدوه على انه في السن الكبير ده يتجوز، انتقدوه على انه اتجوز واحدة شكلها يعني مش قوي، انتقدوه على انه اتجوز مش من شعب الله. في بعض الناس بتسأل، طب ما كان موسى خد الشريعة في الوقت ده، وكان ربنا قال له ما حدش يتجوز من الغرب، بس لما ترجعوا للي ربنا قاله، ربنا قال ما حدش يتجوز من بنات الكنعانيات. ربنا حدد انهم ما يتجوزوش من الكنعانيين. الكنعانيين دول الشعوب اللي كانت موجودة محتلة أرض الموعد، لأن دول كان عندهم عبادة الأصنام متأصلة. لكن ربنا ما جابش شيرة كوش. كوش اللي هي الحبشة هتلاقوها باستمرار من الشعوب اللي كانت قريبة جدا من شعب الله. وفي أشعياء في نبوات كتيرة عن كوش انها تدخل الى الايمان، وفي المزمور بتاع اساساته في الجبال المقدسة يذكر من ضمن الشعوب اللي هتيجي ورا اللي ولد في صهيون، يقول وشعب الحبشة، بابل ورهب وسور وشعب الحبشة. فموسى هنا ما كسرش الشريعة، لأن الشريعة قالت إنه ما يتجوزش من الكنعانيات. لكن موسى ابتدى يمس شخصيا في سلوكه من مريم أخته ومن هارون، قامتين روحيتين عاليتين، وفي نفس الوقت دول أقرب الناس لي وأحب الناس إلى قلبه، ابتدوا يتكلموا عليه رضيا. بعد السن الكبير ده كله بيتجوز، هو لسه إنسان شهواني، وبعدين يروح يتجوز واحدة سودة، بعدين يتجوز واحدة مش من شعب الله، فابتدوا يتكلموا هم الاثنين مع بعض. ويبدو ان مريم كانت هي اللي بدت الموضوع، موضوع انتقاد الشخصية، شخصية موسى. لما تيجي التجربة من احب الناس واعز الناس، والانتقاد يمس التصرفات الشخصية لإنسان، خدوا بالكم موسى ده اللي من كام سنة أو من سنة تقريبا أو سنة ونص كان الشخصية المرموقة للكل، الشخصية اللي حاذت إعجاب كل شعب الله. لو هو بيشق البحر وهو بينزل المن وهو بيضرب الصخرة، كانت شخصية مبهرة. وكانت مريم بالذات دي كل ما تبص لموسى تفتكر يوم ما كان طفل صغير محطوط في السبت ومرمي في المية، وهي كانت عمالة تراقبه، وتشعر بافتخار ان هي اللي اعتنت بيه لحد ما وصل هذه المرحلة. كان موسى بالنسبة لمريم وبالنسبة لهارون شخصية مبهرة جدا، لكن فجأة موضوع الإبهار والإعجاب والشخصية اللي كانت محبوبة جدا ابتدت ينتقدوها، طلعوا فيها القطط الفطسة يعني، وينتقدوها حتى في التصرفات. لا ده بيعمل، لا ده بيسوي، لا ده بيتصرف غلط، ده بقى حاجة مملة، ده حاجة لا تطاق. ايه اللي غير قلب مريم وهارون تجاه موسى اللي حبوه جدا وهو حبهم جدا؟ ايه اللي بيغير الناس بعد ما كان في واحد انا بحبه وحاسس انه شخصية رائعة دلوقتي بطلع فيه القطط الفطسة، بنتقده؟ ما هي طبيعة البشرية تملي متقلبة، لفترة الواحد يبقى معجب بحاجة وبعد شوية خلاص بقى مش بس بيملها، لا عايز يتخلص منها، وعشان يتخلص منها لازم يشوهها، عشان يتخلص منها لازم يشوهها. فابتدوا يشوهوا صورة موسى. بعد السن ده كله يتجوز ويتجوز واحدة غريبة سودة، هي ان الدوافع وراء النقد كثيرا ما تكون احوج الى المعالجة من النقد نفسه. يعني يوم ما بنتقد شخصية وبقول في نقط كده معينة في الشخصية دي، حقيقة ان اللي مش محتاج يتعالج النقط اللي انا بنتقدها، اللي بيحتاج يتعالج ايه اللي خلاني انتقده. فاهمني؟ يعني مثلا فلان ده بقى كئيب، او فلان ده يعني مش قوي زي ما كنا فاكرين، مش النقطة ان هو بقى كده، النقطة ايه اللي خلاني اقول كده عليه؟ ايه الدوافع اللي خلتني انتقد هذا الشخص او حاول اسقط هذا الشخص من نظري بعد ما كان ليه مكان رائع في حياتي؟ يمكن لو كانوا هم فكروا شوية، أكيد موسى لما تصرف هذا التصرف وتزوج بالمرأة الكوشية أكيد ربنا قال له، لأن زي ما هنشوف بعد شوية أن ارتباطه بالكوشية دي رمز لارتباطه بالأمم، الأمم اللي كان شكلهم وحش. عشان كده في نشيد الأناشيد يقول أنا سودة وجميلة لا تعيروني. كان في رمز انه يرتبط بالمرأة الكوشية. وحتى لو ما فيش رمز، اذا كان غلط، حتى لو كان غلطان موسى، فالموقف ده هو بينه وبين ربنا، ربنا اللي يتصرف معاه مش انا اللي هنتقده. ده لو كانوا فكروا صح. عشان كده المشكلة مش في النقد اللي وجهوه لموسى، المشكلة كانت في الدوافع اللي خلتهم ينتقدوا موسى اللي كانوا من فترة قريبة بيحبوه ومعجبين بيه وحاسينه انه اقدس شخصية واروع شخصية قبلوها. لو فكرنا عقليا شوية قد يكون يعني مريم بعد موت صفورة شعرت ان هي بقت السيدة الاولى في المجتمع، وهي اقرب واحدة الى قلب اخوها القائد، وهي ليها المكانة الاولى في شعب الله، يسموها المرأة الاولى يعني، او سيدة السيدة الاولى يعني. بعدين ده راح اتجوز لها واحدة زقتها. قد يكون في نوع من الغيرة بعد ما كانت هي أهم امرأة في حياة موسى لأنها أخته، حست أنها ممكن تفقد هذا المكان. أو سبب تاني قد يخليها أنها لجأت للموضوع ده، مريم دي أصل بقى عندها شوية خبرة روحية، دي مسكت الدف بيدها وكانت النساء وراءها بتسبح وراها وارتقت الى درجة النبوة، عرفت تقول لها كلمتين روحيتين. بتخدم. هو موسى ده بيعمل ايه؟ ما انا بعرف اعمل احسن منه. من الانسان في بداية طريقه الروحي كده، اول ما يعرف ربنا تلاقوه ماشي جنب الحيط ومنكسر ومتضع وحلو، لما يقول له كلمتين روحيتين وتأملين ويندمج في الخدمة كده ويتعرف، خلاص بقى لا ده انا اعرف اقول رأيي، ده انا ليا شخصية، ده اللي بيعملوه ده انا اعمله واعمل احسن منه. ما احسن مني في ايه؟ احساس بالذات. هارون ليه موسى ده يعني يبقى نمرة واحد؟ وده اللي قالوه. بصوا كده للآية اللي قالوها، يعني هم اتكلموا بسبب المرأة الكوشية، لكن لما جم يعلنوا ما جابوش سيرة المرأة الكوشية، قالوا ايه؟ فقال هل كلم الرب موسى وحده؟ يعني هل ربنا بيتعامل مع موسى بس؟ لا، ده ربنا بيتعامل مع كل الناس. ألم يكلمنا نحن أيضا؟ يبقى موسى ينتزع عنا في ايه؟ راسي براسه. هو يعني عشان بيعرف يقول له كلمتين ولا بيعمل معجزتين؟ طب ما بعرف يعني. مش بس الدافع للنقد كان الغيرة، لكن الإحساس بالذات إن اللي بيعمله موسى ده بنعرف نعمله ونعمل أجدع منه كمان. ما احنا كمان بنعرف نخدم. هل كلم الرب موسى وحده؟ إيه اللي يخلي موسى يبقى هو ليه السلطان ويبقى هو يعني نمرة واحد والكل يخضع له؟ غيرة من المركز المتزايد بتاع موسى. لما كنتش أنا، لما خدش مكانه، بدل من معالجة المشكلة الأساسية وهي الحسد أو الغيرة أو الكبرياء أو الإحساس بالذات اللي موجود فيا، بختار إن أنا أحط ستار آخر للموضوع، للنقد بتاعي، أعمل ستارة من دخان كده ملهاش علاقة بالقضية الأساسية، لكن بعفر على الشخصية دي علشان أحاول أتخلص منها. غيرتي، إحساسي بإني بعرف اللي أعمل اللي بيعمله، بقى لي خبرة زيه، عايز أتخلص منه، ارتبطت بشخص تاني معجب بيه، أي حاجة، فلازم أشوه. عشان كده لما تلاقي نفسك في خلاف مع أحد كنت بتحبه وابتديت تغير رأيك فيه، اسأل نفسك سؤال عن القضية الحقيقية اللي خلتك تغير رأيك. لأن أسهل حاجة عشان أتخلص من واحد أو عشان أبرر نفسي لازم أشخبطه، أشوفه، ابتدي أفكر فيه تفكير لا ده مش على قد المستوى اللي أنا كنت فاكره، ده بيعمل، ده بيتسوى، ده ليه ضعفات. فأسهل شيء للدفاع عن نفسي هو أن هاجم غيري، أنتقد غيري. فاتهام الآخرين ده أسهل شيء عشان أبرر موقفي اللي أنا بقيت فيه دلوقتي، فمس حياته الشخصية، سلوكه، صفاته. مشكلة بقى الكلام الكتير، ازاي الكلام ده ابتدى يظهر ويطلع؟ لأن هارون ومريم ابتدوا يتكلموا كلام فاضي ملوش معنى، كلام الكتير تملي يجر للغلط. بدل ما هم منشغلين بتنمية الموهبة الروحية، وبدل ما هم ينشغلوا بخدمة الشعب، انشغلوا بالكلام الكتير اللي ما يجيبش يودي، فطلعوا كلام ينتقدوا من خلاله موسى، وشكل الكلام انه شكل مقدس، او زي ما احنا بنسميه النقد البناء، طبعا لا هو بناء ولا غيره يعني. فازاي الكلام الكتير ده بيأثر على علاقتنا بالله، ويأثر كمان على علاقتنا بحياة الشركة اللي بيننا وبين بعض. كده في المزمور يقول مين اللي يسكن في مسكن الله، ومين يحل بجنب القدس، ومن ضمن الشروط الذي لا يغتاب قريبه، لا يتكلم بالشر على قريبه. بقى في غرور وفي كبرياء وفي حسد وفي غيرة وفي احساس بالذات، ده كله ادى الى الادانة. وكانت حجتهم حجة مقدسة، ألم يكلمنا الله نحن أيضا؟ حطوا ستار مقدس، هو مش ربنا بيكلم كل الشعب، ربنا ما كلمش موسى وحده، وربنا بيتعامل مع الشعب. لكن يقول في عدد 2 في نهايتها فسمع الرب، ربنا شاف الكلام ما بين مريم وهارون كده، خد خبر. وأما الرجل موسى فكان حليما جدا. اقروا معايا في سفر العدد صح 12 عدد 3، وأما الرجل موسى فكان حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض. خدوا بالكم الكتاب هنا بيشهد لموسى بأنه حليم جدا، برغم أن الإصحاح اللي فات على طول موسى تذمر على ربنا، قال له أنا خلفت الشعب ده كله عشان تقول لي شيله ورضعه وقعد أكل فيه واعتني بيه. صحيح سقط سقطة، لكن ربنا ما ثبتهاش عليه، ما زال في نظر الله أن موسى إيه؟ حليم. شوفوا روعة التبرير بتاعة ربنا، برغم أن موسى سقط في التذمر وفي ضعف الإيمان، لكن ما زال موسى في نظر الله حليم جدا أكثر من جميع الناس اللي على وجه الأرض. صحيح مريم وهارون بينتقدوا في موسى وبيشوهوا في صورة موسى وبيمسوا حياته الشخصية، لكن ما زال موسى في نظر الله زي ما هو. الرائع في موقف موسى من الكلام ده ايه؟ موسى صمت، ما فتحش بقه، ما دافعش عن نفسه ولا حتى عاتبهم ولا قال لهم بقى انتم اللي انا بحبكم وانتم اللي عشت معاكم وانتم اللي كنتوا بتقدروني دلوقتي بتعملوا معايا كده. موسى صمت، لم يدافع ولم يعاتب، مش بس بلسانه ولا حتى بقلبه. حتى موسى ما عاتبش بقلبه، فضل في محبته ليهم زي ما هي. لم تنتقص محبة موسى لمريم وهارون برغم ان هم اتكلموا عليه كلام ردي. ده الاروع من كده كمان، موسى صمت ولم يتكلم حتى امام الله، يعني ما راحش اشتكاهم لربنا، ما قالش ربنا شوف بيقولوا عليا ايه، ما قالش زي داود ما قال احكم لي يا رب وانتقم لمظلمتي من أمة غير برة ومن إنسان ظالم وغاش نجني. حتى دي ما عملهاش موسى، سكت. وكان صمته في حب عجيب جدا، ما قدروش يستفزوه ولا قدروا يحولوا المحبة اللي جوه قلبه إلى كراهية، بالرغم ان هم شوهوا الصورة تماما وابتدوا عايزين يتخلصوا منه، من وجوده، من قيادته، من محبته، من اعجابهم بيه، من مركزه المتزايد، عايزين يتخلصوا من كل ده. رائع موسى ده لسه واقع من اصحاح، دلوقتي قدر يثبت قدام التجربة ده، هي التجربة اللي جياله من احبائه. ما هي حالة الإنسان كده؟ في سقوط وقيام، هزيمة ونصرة. وقع في التجربة اللي فاتت اتذمر وظهر ضعف إيمانه، لكن في التجربة دي لأنها كانت بتمسه هو شخصيا سكت. التجربة لما مست الله والتذمر بتاع الشعب كان عن الله تعب، لكن لما التجربة مسته هو في سلوكه الشخصي سكت وقبل في محبة. وكان هنا رمز رائع جدا لشخص المسيح اللي جرح في بيت أحبائه. المسيح اللي جرح في بيت أحبائه، موسى أيضا جرح في بيت أحبائه، أكتر اتنين قريبين لقلبه. ظلم أما هو فلم يفتح. تجربة بتبقى صعبة جدا لما بتيجي من الناس اللي حبهم الإنسان، لكن مع ذلك استحمل. سمع الرب، فشوفوا رد فعل ربنا في عدد 4، فقال الرب حالا. مجرد ما أظهر هارون ومريم التذمر والنقد وابتدوا يشوهوا في صورة موسى، ربنا اتكلم على طول. فقال الرب حالا، لموسى وهارون ومريم. تعالوا انتوا الثلاثة اخرجوا انتم الثلاثة الى خيمة الاجتماع. سفر العدد اصحاح 12 عدد 4. فخرجهم برا المحلة برا المعسكر ودهم قدام خيمة الاجتماع. فخرجوا هم الثلاثة ونزل الرب في عمود سحاب وقف في باب الخيمة. ربنا اللي طلع لهم برا. كان ربنا تملي يتراءى في قدس الأقداس بين الكاروبيمين. وما كانش حد يقدر يخش إلا موسى وهارون. لكن ربنا طلع برا لباب خيمة الاجتماع. ودعا هارون ومريم. تعالوا انتوا الاثنين. فخرج كلاهما فقال اسمع كلامي. اسمعوا بقى عايز اقول لكم كلمة. ان كان منكم نبي للرب فبالرؤية استعلن له في الحلم اكلمه. يعني صحيح انا اديتكم درجة النبوة واديتكم مكانة روحية وقامة روحية بس لما باجي اكلمكم انا هكلمكم في رؤية او في حلم. اما عبدي موسى اللي انتوا بتنتقدوه ده اللي انتوا بتشوهوا في صورته فليس هكذا. ما بكلموش في رؤية ولا في حلم. حطوا بقى خط كبير تحت اللي جاية دي. بل هو امين في كل بيتي. ده موسى ده اللي لسه متذمر واعلن ضعف ايمانه في الاصحاح اللي فات. الله ما زال ينظر الى موسى انه امين في كل البيت. موسى ده عبدي فليس هكذا. ما بكلموش بالرؤية ولا بالحلم زيكم. لكن فما الى فم كما يكلم الرجل صاحبه. مش بالألغاز. فمن إلى فم وعيان أتكلم معه لا بالألغاز. وشبه الرب يعاين. لما قال له أريني وجهك. ده بيشوف شبه مجدي. فلماذا لا تخشيان أن تتكلما على عبدي موسى؟ زي مش مكسوفين من نفسيكم أنكم بتتكلموا عليه كده يعني. عشان بقى لكم شوية خبرة روحية. عشان بقى عندكم شوية معلومات بتعرفوا تخدموا بيها. بقيتوا تتجرأوا انكم تنتقدوه وتمسوا عواطفه ومشاعره وسلوكياته وشخصيته. وبقى لكم رأي دلوقتي. سمع الرب فقال الرب حالا. وقف ربنا يدافع عن موسى اللي اختبر هذا الاختبار. الرب يقاتل عنكم وأنتم صامتون. للأسف ان خطية الخادم بتبقى صعبة جدا وتأدبها شديد. ربنا ممكن يتساهل مع المخدوم مع الفرد العادي ويكون حنين معاه. لكن مع اللي بيخدمه لا. اي غلطة تأديب ربنا بيبقى جامد. خصوصا للناس اللي ربنا قربهم منه اكتر من غيرهم. ربنا بيعملهم أصعب. اللي خد نعمة كتيرة واللي خد عطية واللي خد معرفة على قدر المعرفة والنعمة اللي خدها على قد ما بيكون التأديب بتاعة خطيته. على قد ما بيكون غضب الرب على اللي بيغلط. عشان كده يقول في عدد 9 فحمى غضب الرب عليهما ومضى. ربنا سابهم ومشي من غير ما يسمع حتى كلامهم. نزل في السحابة وبعدين ارتفعت السحابة وسابهم ومشي وهو زعلان وغضبان جدا من مريم ومن هارون. فلما ارتفعت السحابة عن الخيمة إذ مريم برصاء كالثلج. مش فرحانة يا مريم انك بقيتي نبية وبقيتي ماسكة الدف وبتسبحي وليكي مكانة روحية وربنا كلمك زي ما بيكلم موسى؟ طب شيلي بقى. وبعدين عاقبها بأبشع عقاب، ضربها بالبرص، والبرص ده كان أصعب حاجة في العهد القديم. عارفين برص يعني ايه؟ الإنسان اللي يصاب بالبرص بالجذام أول حاجة تتعمل له يعزل كلياتا، محدش يتعامل معاه. مش انت اللي حاسة ان ربنا بيتكلم معاكي؟ طب تتعزلي بقى بره لانك صرتي نجسة. كان البرص احد اسباب النجاسة في العهد القديم، مرض صعب جدا يصعب شفاؤه وبيشوه الانسان، بيدمر، بياكل في خلايا الانسان. تبص تلاقوا في الاول ابتدى اللحم ده يبيض وبعدين يتساقط يقع، فتروحوا تزوروا مزرعة الجوزان تلاقوا اللي مراخيره طايرة واللي ودنه طايرة واللي حاجبه طايرة. مرض بيدمر بيشوه، ومرض سريع الانتشار، ومرض ملوش علاج. وكان على الانسان الابرص انه يفضل يصرخ ويقول انا ناجس 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 عشان محدش يقرب منه، لانه لو مس حد ينجسه فكان لازم يعذل. فرحانه يا مريم لانك بتعرفي تقولي كلمتين، بعد ما كانت حاسه بنفسها. كان تأديب الله شديد، مش لان ربنا بيكره مريم، لا، لان ربنا بيحب مريم برضك، بس كان لازم ينظفها. كان لازم ينظف مريم من احساسها بذاتها. ربنا لما بيأدب مش بينتقم، لكن ربنا لما بيأدب لانه بيحب عشان ينظف. فمريم بص كده هارون لقاها برصاء كالثلج، برص بدرجة فظيعة جدا. فقال هارون لموسى، أول حاجة عملها بص لموسى على طول اللي غلطه في حقه، بس حتى ما اعتذرش لموسى، ما قالوش أنا آسف ان احنا شوهنا صورتك، لا، ده كل اللي همه مريم، لانه حاسس انه بعد شوية هو كمان هيتضرب. بس ربنا ما ضربهوش، هنشوف ليه ما ضربهوش. لكن ربنا فعلا لما ضرب مريم ضرب هارون في نفس الوقت، عشان كده هارون حس ان الالم جاي له هو مش جاي لمريم. قال له أسألك يا سيدي لا تجعل علينا الخطية التي حمقنا وأخطأنا بها. احنا حمقنا وأخطأنا، بس بيشترك في حمل العقاب مع مريم. ما قالوش اللي هي غلطت بيها، لا، ده انا اشتركت معاها، التي أخطأنا بها وحمقنا بها، احنا الاثنين. هارون كرئيس كهنة حس بالخطية وبالتأديب الشديد اللي جاي، فصرخ انصحه واعترف بالحماقة وبالخطية وطلب رحمة. فلا تكن كالميت الذي يكون عند خروجه من رحم أمه، زي السقط يعني، لما المرأة يحصل لها أبورشن أو تسقط تخرج كده حاجة مشوهة ملهاش معالم، مفيهاش حياة. الجنين مشوه. قد أكل نصف لحمه. يعني ما تسبناش للموت نتيجة الخطية اللي احنا عملناها. فطلب شفاعة موسى وقال لموسى يا سيدي، كلمة سيدي يعني ماي لورد، ربي. ده اللي كانوا بيحاولوا من شوية يعملوا ايه؟ يشوهوا صورته. البرص كتدمير وبمنتهى البشاعة والشقاوة الإنسان بيعيشها الأبرص خلى هارون يصرخ لربنا. صحيح ربنا ما ضربوش بالبرص لأنه كان رئيس كهنة وكان لازم يدخل إلى خيمة الاجتماع ويقوم بمراسم الصلاة. لو كان ضرب بالبرص كان في الدنيا اتبهدلت بقى خالص، يعني لا في ذبايح هتقدم ولا أي حاجة. لكن هارون حس بأن العقاب عليه هو شخصيا. وهنا ربنا ما عندوش محاباة، اللي غلط يتأدب. مركز مريم ومكانتها في وسط الشعب لم يشفع لها. هارون بص لموسى اعمل حاجة، فيقول الكتاب المقدس فصرخ موسى الى الرب قائلا اللهم اشفها. مش طلب موسى من ربنا ولا شفع موسى، لا ده يقول عمل ايه؟ صرخ. صرخ من اعماق قلبه قال له اشفيها. عجيب قلب موسى المحب ده هو. ما احلى قلب المسيح المحب، بالرغم ان احنا في اوقات كتيره بنتذمر عليه، واوقات كتيره بنبص له انه ظالم، واوقات كتيره بنغلط في حقه وبنهينه، لكن هو ما زال يشفع فينا كل حين. صرخ موسى وقال اللهم اشفها. ربنا استجاب له لأن شفاعته تملي مقبولة، لكن قال له لا، أنا هشفيها بس لما تتأدب كويس. لكن في فترة تأديب لازم النفس تمر بيها، فترة تخلي، فترة ترك، فترة ظلمة، فترة عزل. لازم يخجل فيها الإنسان ويتوارى، استخبى من اللي عمله. فقال الرب لموسى ولو بصق أبوها في وجهها أما كانت تخجل سبعة أيام. يعني لو في واحدة أبوها بصق في وشها، بصق يعني رفضها أو لأنها تصرفت تصرف معيب، على الأقل هتقعد مكسوفة من نفسها. طبعا لما واحد يتف في وشه دي إهانة كبيرة مش بسيطة، فيها فقدان لكرامته، كأنه مرفوض ومرزول. عشان كده المسيح يقول له من أجلي لم ترد وجهك عن خزي البصاق. فقال له إذا بصق فيها أبوها أنا أبوها بقى، على لازم تتكسف من نفسها أسبوع، وأسبوع ده وحدة الزمن يعني. تحجز سبعة أيام خارج المحلة، تطرد برا، ما تقربش من الناس والناس ما يقربوش منها، اللي حاسة انها بتعرف تقول كلمتين. وللأسف مش بس هي اللي طلعت برا سبعة أيام، ده المسيرة كلها بتاعت الشعب ايه؟ اخرت سبعة أيام، ما يقدروش يتحركوا لأن مريم مش معاهم، مش هيقدروا يسيبوها ويمشوا. خطية فرد قد ايه ممكن تأثر على المجموع، خصوصا خطية الإدانة دهية والنقد. فالمسيرة كلها تعطلت بسبب الغيرة والنقد والإدانة والكلام الكتير اللي ملوش لازمة، لما يقعدوا مع بعض كده ويتكلموا كلام ملوش لازمة. عشان كده يقول كثرة الكلام لا تخلو من معصية. فكان خروج مريم خارج المحلة لمدة 7 أيام وبعدين يرجعوها مرة تانية فيها رمز رائع جدا للي حصل لليهود. ما هي مريم دي ترمز لليهود، إشارة إلى اليهود اللي رفضوا وطردوا خارج الكنيسة لفترة زمنية معينة لأنهم اتكلموا على المسيح رضيه، قالوا دمه علينا وعلى أولادنا، لكن هيرجعوا هترد إلى المحلة مرة تانية. اليهود اللي رفضوا الآن ويخجلوا ويتواروا ليهم زمن توبة، ليهم زمن رجوع. فخروج مريم خارج المحلة بقى رمز لليهود اللي هيخرجوا خارج، لكن ليهم أمل في عودتهم في نهاية الأزمنة مرة تانية بعد فوات 7 أيام أو بعد فوات دورة الزمن. وبعد ذلك ترجع. فحجبت مريم خارج المحلة 7 أيام ولم يرتحل الشعب حتى أرجعت مريم. وبعد ذلك ارتحل الشعب من حضيروت ونزلوا في برية فاران. الصرخة اللي صرخها هارون لا تحملنا حماقتنا، لا تحملنا الخطية التي ارتكبناها وحمقنا بها، هي صرخة كل واحد فينا اليومين دول. بس للأسف الإنسان ما بيكتشفش حمقته إلا بعد ما بيكون مشي السكة اللي حمق فيها. يعني محدش بيقدر يتنبأ إنه اللي بيعمله ده نوع من الحمق إلا بعد ما بيعمله، بعد ما بيقع فيه ويرجع يقول يا ريتني ما كنت عملت. من السهل ان انا انظر الى الورا ابص ورايا بعد ما مشيت فاشوف اللي انا عملته غلط، اللي اخطأت فيه وحمقت فيه، ويقدر النفس تشوف مدى حمقها، لكن من الصعب ادراك ذلك في المستقبل. قبل ما الإنسان يسلك في الطريق دي أو يسقط في الفعل ده أو يقول الكلام ده، لأن ساعة ما احنا بنعمل الخطية أو بنرتكب الموضوع الحمق ده أو الأحمق ده هوت أو بنعمل النقد ده هوت، ساعة ما بنعمله بنبقى حاسين إن احنا صح، إن احنا اللي بنفكر فيه ده صح وده ملائم وده حقنا وده معقول وده نقد بناء. واحنا بنقوم بالحكاية دي بتبدو انها ملائمة ومعقولة، لكن عشان نخلص من الافكار الحمقاء وما نتورطش فيها وبعد ما نمشي فيها نكتشف بقى ان احنا حمقنا، يجب ان تتحول كل اميالنا ودوافعنا وافكارنا للفحص باستمرار أمام الله قبل ما نعمل أي حاجة. حط أفكاري ودوافعي باستمرار قدام ربنا قبل ما أعمل أي شيء، قبل ما أمشي في أي موضوع وبعد ما أمشي فيه أقول يا ريتني ما مشيت فيه لأني حمقت. صحيح من محبة ربنا أن بيمزج رحمته بتأديب، هتتقدم مريم ومفيش فصال في التأديب، لكن في رحمة لفترة معينة وترجع. لكن احذر انك حتى لو جاء الموضوع في نظرك باسم النقد البناء، طب تفتقد الشخصية دي لانك عايز تقدم لها نقد بناء. احذر ان يكون النقد البناء اللي في ذهنك ده يكون حسد مدمر، يكون غيرة، يكون كبرياء، يكون احساس بالذات، يكون انك زهقت من هذا الانسان لانك شفت حاجة تاني وهتبتدي تشوه فيه عشان تبرر موقفك. ما تخليش اسهل الطرق عشان ترفع من شأنك وتحس انك صح انك تشوه في الاخر وتحط من شأن الاخر، وايضا بدعوى النقد البناء. عشان كده يسأل نفسك باستمرار، هل انا على استعداد اني افحص دوافعي كل مرة وافكاري قبل ما اشاور باصبع الاتهام لحد وقول له انت بتعمل كده وكده وكده؟ مش يمكن اصبع الاتهام اللي انا بشاور بيه على حد ده محتاج اشاور بيه على نفسي؟ القضية مش انه اتجوز بالمرأة الكوشية، القضية كان وراها حاجات تانية كتيرة. ما كانتش القضية نوع المرأة اللي اتجوزها موسى، بل كان يحمل وراء النقد ده في دوافع كتيرة تانية، في دوافع كتيرة تانية الناس بتدفعها إلى النقد وإلى التشويه وإلى حاجات كتيرة. تجربة صعبة مر بيها موسى لكن نجح فيها، مسته هو شخصيا، مست مشاعره، عواطفه، تصرفاته، سلوكياته، لكن صمت وصمت في حب، وربنا هو اللي دافع عنه. لكن لازم نتعلم، خدوا بالكم من خطورة الكلام اللي ملوش لازمة، قد ايه بندمر حاجات كتيرة والمسيرة كلها بتتعطل. وخدوا بالكم واصحوا زي اول كلمة قلتها، ان طول ما احنا في المسيرة ناحية ارض الموعد، طول ما احنا في البرية، طول ما احنا بنقرب من ربنا، هنلاقي ضيقات وتجارب وصعوبات، وكل ما بنمشي كل ما بننفضح اكتر. مش معنى كده ان احنا تهنا او ضعنا، لكن معنى كده ان احنا بنبان على حقيقتنا، ولازم نبان على حقيقتنا عشان نقدر نوصل. طول ما الامور هادية ومبسوطين احنا مش باينين على حقيقتنا. حسد والغيرة والحقد والانتقام والاحساس بالذات، كل ده مش هيبان الا لما اخش في مواقف اتحك فيها. كل ده بان في البرية في مدة 40 سنة. ما زلنا مع موسى في مرحلته اللي بينتقل فيها من مكان الى مكان. حتى انت يا موسى فوق سن 80 سنة عمال تتوضب، مش بس الشعب كمان موسى. في حد يحب يسأل حاجة أو ينتقد حاجة، أسف، أو يعلق على حاجة؟ لا، تاني مش سامع. دافع. لو في دافع بيحركني لنقد هذا الإنسان، لازم افحصه كويس قدام ربنا، يا ترى انا بعمله ليه؟ وانت موافق عليه يا رب ولا مش موافق؟ ما يمكن الدافع ده مشكله فيا مش في اللي انا بنتقده. يمكن انا ورايا حاجه ثانيه بتخليني اشوه في هذا الانسان، حاسس ان انا احسن منه او عايز اتخلص منه اي حاجه. الإنسان ده نفسه من جوه حاجة معقدة خالص، وما يقدرش يعرف اللي جواه إلا إذا وقف قدام ربنا كويس. وعشان أقف قدام ربنا كويس لازم أتعزل، وده اللي ربنا بيعمله فوقات لما يدوخلنا في مواقف صعبة. لكن طول ما أنا عمال أرغي مع أصحابي وأتكلم وأتفسح مش هيبان، طول ما في غلوشة مش هيبان. سفر العدد إصحاح 13. ثم كلم الرب موسى قائلا: ارسل رجالا ليتجسسوا أرض كنعان التي أنا معطيها لبني إسرائيل، رجلا واحدا لكل سبط من آبائه ترسلون، كل واحد رئيس فيهم. فأرسلهم موسى من برية فاران حسب قول الرب كلهم، رجال هم رؤساء بني إسرائيل. وهذه أسماءهم: من سبط رؤوبين شموع ابن ذكور، من سبط شمعون شافات ابن حوري، من سبط يهوذا كالب ابن يفنة، من سبط يساكر يجال ابن يوسف، من سبط إفرايم هوشع ابن نون، من سبط بنيامين فلتي بن رافو، ومن سبط زبولون جدائيل ابن سودي، ومن سبط يوسف من سبط منسى جيدي ابن سوسي، ومن سبط دان عمائيل ابن حجملي، ومن سبط أشير ستور ابن ميخائيل، ومن سبط نفتالي نيحي ابن ويسي، ومن سبط جاد جاؤويل ابن ماكي. هذه أسماء الرجال الذين أرسلهم موسى ليتجسسوا الأرض. ودعا موسى هوشع ابن نون يشوع. فأرسلهم موسى ليتجسسوا أرض كنعان، وقال لهم: اصعدوا من هنا إلى الجنوب واطلعوا إلى الجبل وانظروا الأرض ما هي والشعب الساكن فيها، أقوي هو أم ضعيف، قليل أم كثير، وكيف هي الأرض التي هو ساكن فيها، أجيدة أم رضية، ما هي المدن التي هو ساكن فيها، أمخيمات أم حصون، وكيف هي الأرض، أسمينة أم هذيلة، أفيها شجر أم لا. تشددوا فخذوا من ثمر الأرض، وأما الأيام فكانت أيام بكورات العنب. فصعدوا وتجسسوا الأرض من برية سين إلى رحوب في مدخل حماه. صعدوا إلى الجنوب وأتوا إلى حبرون، وكان هناك أخيمان وشيشاي وتلماي بنو عناق. وأما حبرون فبنيت قبل سوعا مصر بسبع سنين. وأتوا إلى وادي أشكول وقطفوا من هناك ذرجونا بعنقود واحد من العنب، وحملوه بالدقران بين اثنين مع شيء من الرمان والتين، فدعي ذلك الموضع وادي أشكول بسبب العنقود الذي قطعه بنو إسرائيل من هناك، ثم رجعوا من تجسس الأرض بعد 40 يوما. وإحنا مازلنا في رحلة شعب الله في البرية. تكلمنا على أن البرية بتظهر ما في الإنسان من ضعف، وكل ما الإنسان بيمشي ورا يوم في المسيرة نحو أرض الموعد أو ناحية ملكوت السماوات أو ناحية الطريق إلى ملكوت السماوات، كل ما الإنسان بتبان الوحشة اللي فيه أكتر يوم بعد يوم. شفنا التجارب اللي مر بيها شعب إسرائيل واللي مر بيها موسى. أحيانا موسى وقع في التذمر وفي ضعف الإيمان، وأحيانا أخرى أظهر قدرة عجيبة جدا في التحمل، حتى لما جات له التجربة من أقرب الناس إليه من مريم أخته ومن هارون أخوه، يوم ما حسوا إن هم ممكن يستغنوا عنه وتبقى لحياتهم معنى بدون موسى، لكن إزاي هو واجه التجربة دي بمنتهى الحب وبمنتهى الشفاعة من أجل الاثنين اللي حبهم ولكن هم انتقدوه واتكلموا عليه بالردي. وازاي ربنا دافع عن موسى بالرغم ان موسى كان ليه ضعفاته وسقطاته، لكن ربنا شهد لموسى بانه امين في كل بيته. مع المسيرة وصلوا لمكان اسمه برية فاران، وبرية فاران دي هي في منطقة الحدود ما بين سيناء وما بين فلسطين، يعني كادوا يوصلوا إلى حدود أرض الموعد من ناحية الجنوب، اقتربوا جدا من كنعان أرض الموعد، وكان على بعد خطوات من ان هم يدخلوا. وصلوا الى حتة اسمها قادش برنيع، ولكن في الحتة دي تحولت المسيرة كلها. بدل ما كان في خطوة ياخدوها لقدام ويخشوا الارض الموعد، نشوف ان في الحتة دي ابتدوا يرجعوا لنفس النقطة اللي ابتدوا منها من الاول. بعد ما يقرب الانسان من انه يوصل خلاص علشان يستريح ويدخل ارض الراحة، بسبب غلطة واحدة الانسان يعملها يرجع يلف الرحلة من اولها لاخرها، ومش يلفها في سنتين زي ما كان انقضى عليهم سنتين في برية سينا، لا ده هيلفها لمدة 40 سنة بعد ما كاد ان هو يدخل الى ارض الراحة. موضوع الجواسيس اللي ارسلهم موسى علشان يتجسسوا ارض الموعد قصة معروفة لينا كلنا، لكن في بعض النقط كده نحب نقف عندها علشان نتعلم منها، لان بولس الرسول بيقول ان الامور دي كتبت مش لمجرد ذكر تاريخ او احداث، لكن كتبت لكي تكون مثالا لنا نحن الذين انتهت اليهم اواخر الدهور، علشان نقدر نتعلم منها حاجة في مسيرة حياتنا الروحية ناحية ملكوت السماوات. حقيقة انه واضح من اصحاح 13 في سفر العدد ان ربنا هو اللي قال لموسى ابعت جواسيس، يقول كده في اول آية: ثم كلم الرب موسى قائلا ارسل رجالا ليتجسسوا ارض كنعان التي انا معطيها لبني اسرائيل. يعني ده كان امر من مين؟ من ربنا. لكن في واقع الامر لا، ده ما كانش امر من ربنا. موسى بعد نهاية 40 سنة اللي تهوا فيها في البرية، لما جه يكتب ذكرياته في سفر التثنية وضح الامر، هو ليه بعت الجواسيس، او ليه ربنا قال له ابعت ليهم جواسيس. لو طلعنا سفر التثنية اصحاح 1 السفر اللي بعد العدد على طول، سفر التثنية اصحاح 1 عدد 22: موسى بيحكي اللي حصل تاني بس بيوضح لنا نقطة مهمة في تثنية 1 عدد 22: فتقدمتم إلي جميعكم، موسى بيكلم الشعب انكم كلكم جيتولي وقلتولي، وقلتم دعنا نرسل رجالا قدامنا ليتجسسوا لنا الأرض ويردوا إلينا خبرا عن الطريق التي نصعد فيها والمدن التي نأتي إليها. فحسن الكلام لدي، فأخذت منكم 12 رجلا رجلا واحدا من كل صف، فانصرفوا وصعدوا إلى الجبل وأتوا إلى وادي أشكول وتجسسوه، وأخذوا في أيديهم من أثمار الأرض ونزلوا به إلينا وردوا لنا خبرا وقالوا جيدة هي الأرض التي أعطانا الرب إلهنا. إذن الموضوع مش ربنا هو اللي قال ابعثوا جواسيس، الموضوع جه من مين؟ من الشعب. وموسى استحسن الأمر وربنا وافق على الأمر. طبعا لما نربط الاثنين مع بعض يبان لنا حاجة خطيرة جدا، ان بالرغم من كل معاملات الله مع هذا الشعب، الشعب ما زال غير مطمئن لله. والدليل على عدم اطمئنانه ايه؟ انه لسه مش واثق الارض اللي احنا هنروحها دي شكلها ايه. ده ربنا قال له كذا مرة ارض جيدة تفيض لبن وايه وعسل، لكن الشعب مش مطمئن، فحبوا يبعثوا جواسيس منهم علشان يطمنوهم على الحتة اللي حيروحوها الأول. فالموضوع هنا من أوله موضوع عدم إيمان. أنا مش مطمئن ربنا ناوي يديني إيه، مش مطمئن للي ربنا عدهولي، عايز اطمن بنفسي، اعاين بنفسي ان ربنا اللي بيقولهولي ده صح. فكان الموضوع موضوع عدم ثقة كلية. فجوم قالوا لموسى احنا عايزين نشوف الارض قبل ما نروحها، قبل ما نشوف المشقة اللي هنتحملها في السير لحد هناك، والمخاطر اللي هنواجهها، والحروب اللي هنخشها، يا ترى العملية دي كلها تستحق التعب اللي هنتعبه ولا لا؟ مش مصدقين كلام ربنا، او مش مطمنين للي ربنا وعدهم بيه. الكلام ده مش بنقوله لان هو ده حال شعب اسرائيل، لكن ده هو حالي وحال كل واحد منا. نبيجي الكنيسة لكن بيننا وبين نفسينا احنا مش مطمنين ربنا عامل لنا ايه في المستقبل. يا ترى المستقبل اللي ربنا عامله لي ده هيعجبني ولا لا؟ هيجي على مزاجي ولا لا؟ هيريحني؟ هيفرحني؟ ربنا فعلا هيشبعني؟ هيديني اللي انا عايزه؟ انا مش مطمن. بيقولوا ان الحياة مع ربنا حلوة، لكن انا مش عارف، خصوصا اذا كنت حاولت عدة مرات وطلبت بعض الطلبات ومستجابتش ليه او ما تحققتش ليه. لكن شوفوا حلاوة وروعة ربنا، بالرغم ان الموضوع من اوله موضوع ضعف ايمان كلية وعدم ثقة في الله، لكن ربنا سمح ليهم ان هم يعملوا اللي عايزينه علشان يطمنهم على الكراث والبصل والبطيخ اللي كانوا زعلانين عليه ان هم سابوه فين؟ في مصر. انتوا لسه عايزين تطمنوا على الكراث؟ عايزين تطمنوا على البطيخ والبصل اللي مش لاقيينه اللي كنتوا بتاكلوه في مصر؟ طب انا هوريكم في ايه في ارض الموعد. لما رأى ربنا ان الشعب غير قادر على المسير معه بالايمان المجرد من غير ما الشعب ده يقعد يحكم في عقله وخبرته ويسأل ويتساءل ويشك، ربنا ما يرضاش انه يرغمنا على ان احنا نسلك معه بما هو فوق مستوانا الروحي، او بما هو فوق قامتنا الروحية، وبما هو فوق ايماننا. الله تنازل وقال لموسى خليهم يبعثوا علشان يطمنوا. الانسان ما زال باستمرار بالنسبة لمستقبله عايز يعتمد على الذراع البشري المنظور، مش عايز يعتمد على الله الغير منظور. عايز حاجة ملموسة، عايز حاجة محسوسة، عايز شهادة من ناس زي ليهم لحم ودم. لازم أبعت جواسيس زي ليهم لحم ودم يعايدوا بنفسيهم ويجوا يقولولي. الإنسان اللي مازال يعتمد على المنظور، فربنا قال لموسى اعمل لهم اللي هم عايزينه. ابعت الجواسيس، نقي واحد ليه مركز من كل سبط وحدد اسمه، وابعت 12 واحد يمثلوا ال 12 سبط عشان يتجسسوا ارض الموعد ويرجعوا يطمنوا الشعب على نوعيه الارض اللي هناك. واحنا بنقرا الاسماء نلاحظ عده ملاحظات، ان اول سبط ما تذكرش خالص، في سبط ما تذكرش اسمه، ما خدوش منه جواسيس، اللي هو سبط لا يهوذا كان منه كالب ابن يافنة، لاوي ما كانش في حد بيمثله، لان سبط لاوي ده كان المخصص لخدمه خيمه الاجتماع، الرب هو نصيبه، ما كانش حارس في الارض، فما فيش حد مثل سبط لاوي، لان سبط لاوي حيارس الله مش حيارس ارض، نصيبه هو ربنا. وبعدين الاسماء اللي ذكرت ما هياش مترتبه بالترتيب بتاع السن، الاكبر فالاصغر فالاصغر، ده الترتيب كده عشوائي عشان يوري ان الكل متساوي في نظر الله. امال ازاي بقوا 12؟ فك سبط يوسف باتنين، افرايم ومنسى، فتذكر سبط يوسف باتنين افرايم، وسبط افرايم ده اللي كان منه يشوع ابن نون اللي هيتولى القيادة بعد موسى. فقام موسى بتغيير اسم هوشع ابن نون الى يشوع، وكلمة هوشع معناه خلاص الله، خلاص الله، حوله لكلمة يشوع، وكلمة يشوع يعني الله مخلص. يعني بدل ما يتكلم عن عملية الخلاص اعلن ان الخلاص في الله نفسه، مش في مجرد عمله، الله هو الخلاص نفسه. بالنسبة لموسى، موسى ما كانش فيه احتياج إليه، إلا أنه يعرف الأرض إيه، لأن موسى عارف أن وعد ربنا صادق وأمين، لكن بعتهم وقال لهم روحوا عشان تعرفوا ثلاث حاجات: الناس اللي ساكنين في الأرض دول كتار ولا قليلين، أقوياء ولا ضعفاء، الأرض اللي قدامكم دي هذيلة أم سمينة، فيها ثمر ولا ما فيها ثمر، المدن عبارة عن مخيمات ولا مدن محصنة بأسوار. أعرفوا بالضبط أنتوا داخلين لإيه. اعرفوا عن الناس، برغم ان ربنا قال لهم دفعت اليكم الاموريين والكنعانيين والفرديين والحويين واليابوسيين، سبع شعوب من قبل ما يخشوا في حرب معاها ربنا قال لهم انا مديكم الشعوب دي كلها، لكن هم مش مطمنين. ربنا قال لهم عن الأرض إنها أرض جيدة تفيض لبن وعسل، لكن هم مش مصدقين مواعيد الله. وقال لهم شوفوا نوعية الثمر، والوقت اللي راحوا يتجسسوا في أرض الموعد كان في وقت بواكير العنب أو بداية إثمار العنب اللي هو تقريبا بيبقى شهر يوليو. فراحوا ال 12 واحد ودخلوا أرض الموعد من ناحية الجنوب، وكان أول بلد قابلوها صدفتهم ودخلوها اسمها ايه؟ دوروا كده معايا في عدد 21. فصعدوا وتجسسوا الأرض من برية سين إلى رحوب في مدخل حمام. صعدوا إلى الجنوب وأتوا إلى حبرون. كان أول بلد دخلوها اسمها حبرون. حد فكر حاجة عن حبرون؟ هي معنى كلمة حبرون اسمها الشركة. طيب رجعوا معايا كده لسفر التكوين. بالظبط في سفر التكوين اصحاح 13 كان اول بلد ربنا يوعد بها ابراهيم هي حبرون. سفر التكوين عدد 14. سفر التكوين اصحاح 13 عدد 14 نطلع مع بعض. وقال الرب لإبرام بعد اعتزاله عن لوط: ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي أنت فيه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا. هنا خلاه يبص في اربع اتجاهات على مثال الايه؟ الصليب. لأن جميع الأرض التي أنت ترى لك أعطيها ولنسلك إلى الأبد. ده المكان اللي خد منه إبراهيم الوعد. وأجعل نسلك كتراب الأرض حتى إذا استطاع أحد أن يعد تراب الأرض فنسلك أيضا يعد. قم امشي في الأرض طولها وعرضها. مشيها برضك على شكل صليب. لأني لك أعطيها. فنقل إبراهيم خيامه وأتى وأقام عند بلوطات مبرة التي هي حبرون. دي نقطة الارتكاز الرئيسية اللي خد فيها إبرام الوعد من الله أن هذه الأرض تصير له ولنسله إلى الأبد. كان في حبرون. وحبرون حاليا هي مدينة الخليل. بردك لو تفتكروا في سفر التكوين حبرون دي اللي فيها اشترى الحاجة الوحيدة اللي اشتراها إبرام مغارة المكفيلة اللي اتدفن فيها سارة وإبراهيم وإسحاق ويعقوب. اتدفنوا في مغارة المكفيلة اللي هي دلوقتي بيسموها الحرم الخليلي. دي أول بلد دخلها الجواسيس عشان يتجسسوا. كانت النقطة اللي ربنا وعد بيها أو من خلالها إبرام بملكية هذه الأرض. لو كان الناس دي فاهمة ربنا بيعمل ايه، ما هي الصدفة ان هم اول ما يخشوا حبرون. الناس اللي مش مصدقة ربنا وعايزة تشوف بنفسها. وتقدموا شمالا لحد ما وصلوا الى وادي اسمه وادي اشكول. كلمة اشكول معناها عنقود. زي ما انتم عارفين الجبال والتلال بتاعت فلسطين مشهورة بكروم العنب. وده كان بكورة العنب او بداية موسم حصاد العنب. فراحوا قطعوا زرجونة. زرجونة يعني عنقود كبير من العنب. عنقود كبير جدا لا تتخيلوه، لدرجة انهم عشان يشيلوا العنقود ده حطوه على دقرانة. دقرانة يعني خشبة طويلة. وشالوا اتنين على كتفهم عنقود العنب ده. هو عنقود عنب محطوط على دقران على خشبة وشالوه وسموا المكان ده وادي أشكول. وتجسسوا الأرض كلها من الجنوب إلى الشمال لدرجة أنهم وصلوا إلى حماة اللي هي ناحية سوريا أقصى شمال فلسطين. وما زالت المدينة دي معروفة باسم حماة في سوريا لحد دلوقتي. فدخلوا البلد كلها أو تجسسوا أرض الموعد كلها من الجنوب إلى أقصى الشمال. وشافوا مدى دسامة الأرض وقطفوا من ثمر الأرض. زي ما موسى قال لهم تشددوا وهاتوا من ثمر الأرض، وكأنه بيديهم قوة ياخدوها علشان يقدروا يحصلوا على ثمر من الأرض. وجابوا تين ورمان. طبعا في منظر جميل قوي للدقرانة اللي محمولة عليها عنقود العنب، ده رمز لخشبة الصليب اللي عليه العنب، ده رمز لإيه؟ دم المسيح. يقول لهم كده في تثنية 32 دم العنب شربته. والعنب ليه دم؟ كان شايف سر التناول من زمان. من تثنية 32 موسى شاف هذا المنظر، ان العنب ده فيه دم. فالدم اللي محمول على الصليب على الدقرانة ده هي. وجابوا تين ورمان. فالعنب رمز لدم المسيح، والتين والرمان رمز للكنيسة او لحياة الشركة. ما هي التينة والرمانة دي عبارة عن ايه؟ فصوص او بذر صغير صغير مجموع في غلاف واحد. فدوم اللي جابوه من ارض الموعد بعد ما قعدوا 40 يوم وهم بيتجسسوا، وزي ما احنا عارفين ان رقم 40 ده يرمز الى الحياة بأكملها، دورة الزمن بأكملها. فراحوا قطفوا من ثمر الارض. لكن تعالوا نشوف التقرير اللي جابوه عن الارض كان شكله ايه. في سفر العدد اصحاح 13 عدد 26، فصاروا حتى أتوا إلى موسى وهارون وكل جماعة بني إسرائيل إلى برية فاران إلى قادش، وردوا إليهما خبرا وإلى كل الجماعة وأروهم ثمر الأرض وأخبروه، وقالوا قد ذهبنا إلى الأرض التي أرسلتنا إليها، وحقا بالحقيقة فعلا الكلام اللي ربنا قاله حقيقي، وحقا أنها تفيض لبنا وعسلا، وهذا ثمرها. ودي الدليل، عنقود العنب شايلينه اثنين. غير أن الشعب حقا، غير أن، خدوا بالكم الكلمتين دول، غير أن الشعب الساكن في الأرض معتز، معتز يعني قوي ومتحصن، والمدن حصينة عظيمة جدا، وأيضا قد رأينا بني عناق هناك. بني عناق دول ناس رقبتهم طويلة وأجسامهم ضخمة يخوفوا. العمالقة ساكنون في أرض الجنوب، والحيثيون واليابوسيين والأموريين ساكنون في الجبل، والكنعانيون ساكنون عند البحر وعلى جانب الأردن. يعني فتشوا الأرض كلها، الأرض المنبسطة والجبال وناحية سواحل البحر الأبيض المتوسط ونهر الأردن. طبيعة فلسطين الجغرافية تجمع الثلاث حاجات، السهول والجبال والبحر، منظر رائع جدا. وراحوا شافوا حددوا كل شعب ساكن فين، العمالقة في الجنوب والكنعانيين ناحية البحر والحيثيين والأموريين في الجبل. ولكن كالب أنصت الشعب إلى موسى. كلمة كالب من كلمة قلب، وفعلا ده كان ليه قلب حلو قوي